قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنفال مع الدكتور محمد الطريرة.
وزاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة الرابعة من سورة الأنفال، صفحة رقم 180. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ما أصعبها يوم يكون العبد الذي خلقه الله وأنعم عليه بنعم لا تعد ولا تحصى خائنا لله ولرسوله وللأمانة. إذ كيف لعبد عرف الله حقا وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم حقا أن يخون؟ كيف ضعفت رقابة العظيم عنده حتى وصل إلى هذه الحال؟ كيف يطيب لقلبه أن يهنأ وربه ساخط عليه؟ وكأن الآية تنادي على الإيمان الذي حواه صدره بأن يحيا من جديد، فباب التوبة مفتوح وفرح الرب بإقباله عظيم وكبير. ولقائل أن يقول: وهل يتصور أن تصدر الخيانة من أهل الإيمان؟ كيف تكون؟ قلت إليكم صور من الخيانة صدرت من أهل الإيمان في زمن النبوة في لحظة ضعف، لحظة غفلة واتباع للهوى، لحظة غلبة الجهل بعظمة العظيم. تدركون بها كيف تكون هذه الخيانة. هذه الصور ليست سبب نزول الآية، لا، لأن الصور التي سأنقلها هذه حصلت بعد نزول الآيات، ولكنها تنفع في الفهم. الصورة الأولى: أخرج عدد من أصحاب السير والتراجم بأسانيدهم قصة الصحابي الجليل أبي لبابة بن المنذر، احفظوا هذا الاسم، الله يرضى عنه. يوم أرسله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لينزل على حكمه ولا يعانده، وذلك بعد خيانتهم في غزوة الأحزاب. قد كانوا حلفاء الأوس، وهو من الأوس، يعني بني قريظة حلفاء الأوس، وسيدنا أبو لبابة من الأوس. فاستشاروه اليهود، جعلوا يستشيرون أبا لبابة فيما يفعلون، ما الذي ينوي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعله بهم؟ فلم يكتم، هنا أبو لبابة لم يكتم ما علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم أنه ينوي الذبح. أخبرهم عن طريق إشارته بيده إلى حلقه ورقبته، ثم إنه استدرك على نفسه، أحس بألم المعصية، علم أن ما فعله من الخيانة التي لا تليق، هذه الخيانة لا تليق بصحابي مثلي، الله يرضى عنه. كان المطلوب منه أن يفاوضهم لا غير. يقول عن نفسه: فما برحت قدماي حتى عرفت أني خنت الله ورسوله، مش قادر أمشي. فخرج من دار بني قريظة قد كان يسكن قريبا منها، وحلف لا يذوق طعاما حتى يتوب الله عليه أو يموت. ثم ذهب رضي الله عنه إلى المسجد النبوي وربط نفسه في سارية، في سارية من المسجد، ومكث 9 أيام حتى كان يخر مغشيا عليه من التعب والجهد. ثم أنزل الله توبته عليه، وجاء الناس يبشرونه ويحلون ما ربط به نفسه، فأبى إلا أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحل الرباط بنفسه، فجاء وحله بيده عليه صلوات ربي وسلامه. الصحابي أبو لبابة هذا اسمه بشير بن عبد المنذر، وهو من سادات بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري. لكم أن تتخيلوا أنه كان مع الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، كان أحد النقباء، وقد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة لما خرج في غزوة بدر، هو كان ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة. الآن بعد ما عمل المعصية تأملوا الحرقة التي وجدها في قلبه من معصية، تأملوا صدقه في التوبة. فهذا إن دلكم على شيء فإنما يدل على إيمانه وحبه لله ورسوله، وليس كحال أهل النفاق الذين لا يتحرك فيهم شيء إذا عصوا الله وخانوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمانة. بل ليس كحال بعضنا لما نتجرع على الله بالمعاصي إذ لا يتحرك القلب لها، لا يحترق إلا للحظات يسيرة ثم ينسى، الله المستعان. والصحابة بشر، قد تقع منهم بعض الهفوات والزلات، صغائر كانت أو كبائر، وإن كانت قليلة جدا بل نادرة، فإنهم وقفوا حياتهم لله جهادا ودعوة وعبادة. أخرج مالك في الموطأ وأحمد في المسند أن أبا لبابة ابن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك، وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزيك من ذلك الثلث، يعني تبرع بثلث وما خلي باقي مالك لك. لاحظوا، أهجر دار قومي، لأنه أحيانا البيئة ما بتساعد، بيئة صعبة. إيه والله، السارية التي ربط نفسه فيها بين الصحابة ومن بعدهم، عرفت بين الصحابة، عرفت بأسطوانة التوبة، هكذا اسمها أسطوانة التوبة، كما دل على ذلك ما أخرجه ابن ماجة وابن خزيمة بسند فيه كلام عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اعتكف طرح له فراشه وراء أسطوانة التوبة. هذه صورة أولى، قصة سيدنا أبي لبابة. قصة ثانية في فهم موضوع الخيانة وكيف يقع وكيف نتعامل معه، ما صدر من الصحابي الجليل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، وقد جاءت قصته في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: إيتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. ضعينة امرأة راحلة مسافرة، يعني في واحدة مسافرة، هو أصل الضعينة الراحلة التي يرحل عليها ويضعن عليها ويسافر، وهي كانت واصلة إلى منطقة اسمها روضة خاخ، يعني هذا اسم مكان من حمراء الأسد، قريب من حمراء الأسد، قريب قرب المدينة. يقول سيدنا علي: فانطلقنا، تعادى بنا خيلنا، يعني تركض تسرع خيلنا نلحق، فإذا نحن بالمرأة، فقلنا: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، عقاصها يعني من ضفائر شعرها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا في الكتاب، فتحوا الرسالة بدهم يقرأوا إيش فيه، موجود في الرسالة: من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتجسس لهم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرئا ملصقا في قريش. ملصقا في قريش يعني كنت حليفا لهم، وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم هناك، يعني فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعل كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. قال صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، الآية. ولقائل أن يقول: وما مناسبة هذا النداء للذين آمنوا في معرض الحديث عن الجهاد وعن غزوة بدر؟ الجواب أن الخيانة لم تظهر من قبل نزول هذه الآيات من المؤمنين، ولكنه تحذير لهم، تثبيت على العهد والوعد، لا تخونوا الله والرسول، تخونوا أماناتكم، خاصة بعد حصولهم على الغنائم وبعد اختلافهم فيها. فكأن الآية تريد منهم ألا يطمعوا في شيء من الغنيمة فيكتموا، وألا يركنوا إلى الدنيا ويتركوا الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فيخونوا العهد والوعد، لقائل أن يقول: هل من صور أخرى للخيانة يجدر بنا كمؤمنين أن نعلمها لنحذرها؟ قلت: أما خيانة الله فمن صورها مخالفة أوامر الله ونواهيه، والوقوع في الذنوب والإصرار عليها، وإظهار ترك المنكرات أمام الناس، ودوام فعلها في الخلوات، وصرف النيات في الطاعات لغير رب الأرض والسماوات. أما خيانة النبي صلى الله عليه وسلم فمن صورها ترك سنته وهديه في العلم والعمل وفي الدعوة والجهاد، وتقديم حب غيره من البشر على حبه عليه صلوات ربي وسلامه. أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وأما خيانة الأمانة فتكون بترك الوفاء بالعهد والوعد مع الله والناس، تكون بترك حراسة الشريعة، ترك إقامة التوحيد في الأمة بل في العالمين، تكون بالتجسس لأعداء الإسلام وبقبول شرائع أهل الكفر لتهيمن على بلاد المسلمين من أجل ثمن بخس من أثمان هذه الدنيا الزائلة. ومن صورها مع الناس إخلاف الوعود، أكل أموالهم بالباطل، ترك نصحهم بلا مسوغ، والكذب عليهم وإفشاء سرهم وغير ذلك. معلوم لديكم أن تضيع الأمانة من علامات الساعة، وأن خيانتها علامة على اضطراب الحال وظهور الفساد، فهي من أبرز علامات النفاق وخصال حملة. وإن الأمانة لتقف لصاحبها على الصراط يوم القيامة فيسأل عنها: هل أداها أم ضيعها؟ ويكفينا أن نعلم أن السماوات والأرض أبين أن يحملنها وأشفقن منها، وأن الإنسان حملها، فاللهم قوة. قلت: ويلزم كل من لزم ثغرا من ثغور العمل في بلاد المسلمين أن يحرسه بقوة ولا يخون، أن يحرسه بقوة ولا يخون، وأن يتقنه وأن يضبطه بضوابط الشرع، يوجهه في مدافعة أهل الباطل لتحصل عزة الإسلام. المرأة في بيتها مؤتمنة ومسؤولة، الرجل في بيته مؤتمن ومسؤول، والطبيب والمهندس والمعلم والتاجر وأصحاب الصنعة مؤتمنون ومسؤولون، والعالم والداعية وخطيب الجمعة والإمام كذلك، والحاكم في رعيته أشد وأشد. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. أما عن ختام الآية: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. شوفوا أنتم تعلمون، هذا فيه فائدة قبح أن يكون الخائن لله وللرسول عالما بسوء صنيعه، مفرقا بين الحسن والقبيح، مدركا لشؤم الخيانة في الدارين، وعالما بأن الله تعالى حرمها وأنها لا تأتي إلا بالفساد والبوار. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنفال مع الدكتور محمد الطريرة.